ما زلنا نتعامل مع أمور تخص الجيل الجديد الذي اجتاز البرية، ومعظمهم كان صغيراً أو لم يولد بعد أثناء السير في البرية. والآن الله في صدد تحضير هذا الجيل للدخول إلى أرض الموعد، وسنرى اليوم ضرورة الانفصال عن العالم.
طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل. ها قد وصل الرب بنا بسلام إلى نهاية الدراسة في سفر العدد، وذلك ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع. بدأ وبعد الشقة يفصل بينهما، ولم تجمع بينهما ظروف الزمن. ذاك عالم ثمل بأناشيده، وتلك كنيسة يبهجها الترنم. لكن شهوة الغش حركت في قلب العالم حقدا دفينا، فمد إليها يد الإغراء ليتأبط ذراعها وليستدرجها إلى طريقه اللعين. فنفرت تلك العذراء العفيفة منه وضنت عليه بيد أبيض من الثلج، وتحولت عنه وهي تقول: لا، لن يظفر مثلك بصحبتي أبدا، إن طريقك ينتهي بالموت وفمك لا ينطق إلا بالأكاذيب. غير ذلك الكذاب جلده ولبس إهابا ناعما لطيفا، وأتاها متلطفا مستعطفا يقول: ما أرحب طريقي وما أجمله، نوره ساطع وليس لشمسه مغيب. دعك من طريقك الضيق الشائك، لك في رحابة طريق السهل متعة ولذة. لقد فرشته بالورود وزينته بالشموع، بينما طريقك مغطى بالآلام والدموع. تصفو السماء من فوقي، أما فوقك فقد تلبدت سحب وغيوم. تعالي، ما أوسع أبوابي وما أرحب طريقي، تعالي. أحنت الكنيسة رأسها الجميل خجلا، ولقي كلامه عندها موقعا حسنا، فمدت له يدا نقية تلقفها العالم بين راحتيه، وفي همس خفيف أخذ يقول: أي ناظر تفتنه بساطة ملبسك؟ وهذا العنق الجميل يجب أن يزينه الدر المكنون. ألقت الكنيسة نظرة على ثيابها البيض وأخرى إلى العالم ذي الكلام المعسول، وقالت في استحياء: سوف أبدل ثيابي هذه بأخرى أغلى ثمنا وأرشق مظهرا. وخلعت عنها ثياب البر لتستر نفسها بحرير العالم، وألقت بزينة الروح الوديع جانبا لتتزين بوردة هنا وزهرة هناك. وعلى جبينها الحلو استرسلت خصل مكشوفة من شعرها كما تفعل الغانيات. أعجب العالم بما فعلت، فراح يسألها عن بيتها وبساطته، وزين لها السكنة في قصر جميل يحوي أثمن الرياش وأفخر الأثاث. تحلت جدرانه بأجمل الصور، ونوافذه بستائر جمعت من بدائع الفن ما جعلها شهية للناظرين. فشدت رحالها وسكنت هناك مع بناتها وأولادها بعيدا عن كفاح الحياة وجهادها. وتآنف أولادها مع أولاد العالم، وتغلفت روحه حتى في معابدها، فتراقصوا في مقادسها وسكروا في محاربها. فناداها ملاك الرحمة: ارجعي إلى راحتك وتوبي عن طريق الهالكين. فتأوهت وتلفتت لتجمع بنيها حولها، وإذا هم مفقودون، بعضهم في الحانات وبعضهم في الصلاة وبعضهم في سجون الرذيلة يبيتون. فأخرجت من صدرها زفرة عميقة ومضت في طريقها بخطى متثاقلة. فأتاها العالم يرثي لها ويقول: هوني عليك، فإن أولادك إنما يمزحون وليس فيما يفعلون شر كما يتوهم قوم من رجال الدين. أولئك يتكلمون بخرافات تضحك الثكلى، ويقصون على أولادي أقاصيص أشفق على مسامعهم الرقيقة منها أنهم يتوعدوننا بنار وكبريت وعذاب وبكاء كثير وصرير أسنان وليل مظلم طويل. دعك من هؤلاء وعلمي أولادك كيف يستمعون إلى إخوتنا العصريين الذين ينادون للناس بالعيش كما يريدون، وبعد ذلك يدخلون السماء، لأن الله غفور رحيم رفيق بالعالمين. فراحت المسكينة تسعى إليهم وتهافتت على أقوالهم وملأت خزائنها من كتاباتهم. زوجت أولادها من بنات العالم وأخذت لبناتها من أولاد العالم أزواجا، وقالت في نفسها: أنا غنية وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى شيء. وسمعها العالم فأغرق في الضحك وقال: لقد سقطت العذراء العفيفة، سقطت وأصبح مجدها في خزيها وفخرها في العار. ترى هل نترك الكنيسة تتخبط في العالم هكذا؟
قد فهمت الدرس درسا للزمان، في ابتعادي عنك جوعي وهواني، في وجودي معك عزي وطماني، شابع الروح والستر وأماني. لا أعود أخرج هنا مكاني، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك.
أترككم الآن مع الأخ سهيل موسى ودرسنا الأخير في سفر العدد.
بفرح شديد أحييكم مستمعي، وأرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو الأخير في سلسلة تأملاتنا في سفر العدد. وسنبدأ في الحلقة القادمة بإذن القدير دراسة في الإنجيل حسب ما دونه لنا لوقا البشير. أتطلع أن يكون لقاؤنا مفيدا لنا جميعا، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. رأينا في الحلقة السابقة الذبائح التي تحكي عن شخص المسيح الزكي الذي هو موضوع سرور قلب الله. الله لا يريد أن يمضي شعبه حياته بالبكاء والحزن. يوجد يوم واحد للبكاء، أما باقي الأيام فهي أعياد، أعياد فرح وبهجة. كم يعوزنا القلب الممتلئ دائما بالمسيح كرائحة سرور الله. وليس معنى هذا أننا غير مقدرين للذبيحة الكفارية، ولكننا نقول إن يسوع المسيح ليس فيه فقط غفران خطايانا وخلاص نفوسنا، بل أكثر من ذلك. أكرر ما سبق وقلته، إن المسيح الذي كفر عن الخطية وصار لعنة لأجلنا مرة هو المسيح موضوع لذة وسرور قلب الله. يا ليت أفكارنا تنحصر في المسيح كرائحة سرور الله. في الأصحاح 30 تحدثنا عن نذور المرأة سواء كانت مقيمة في بيت أبيها في صباها ولم تتزوج أو متزوجة وفي عصمة زوجها، فنجد أن الأب أو الزوج قد أخذ على عاتقه الوفاء بكل شيء ولذلك ستسامح. وهذا حالنا يا أخي وصديقي، نحن خطاة تحت القضاء، فتأتي النعمة علينا بأن يسامحنا الله ويأتي بنا إلى ملء البركة، لا على مبدأ وفائنا للنذور، بل على مبدأ النعمة المطلقة المجانية والرحمة الواسعة المؤسسة على دم العهد الأبدي. نصل اليوم إلى ختام دراستنا في سفر العدد، وسنتأمل في الأصحاحات الستة الأخيرة من هذا السفر ابتداء من الأصحاح 31 وحتى 36. تذكر أننا نتعامل مع أمور تخص الجيل الجديد الذي اجتاز البرية، ومعظمهم كان صغيرا أو لم يولد بعد أثناء السير في البرية، والله الآن في صدد تحضير هذا الجيل للدخول إلى أرض الموعد. سبق ورأينا أن المديانيين والمؤابيين جعلوا بلعام يلعن الشعب ثم أغروا الناس للانخراط في الوثنية، ومديان في البرية هي صورة للعالم، وابن الرب عليه أن ينفصل عن العالم اليوم.
نأتي الآن إلى أعمال موسى الأخيرة وهي الحرب ضد المديانيين. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح 31 ابتداء من الآية الأولى.
وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضموا إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان. فأرسلهم موسى 1000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفينحاس بن أليعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يده. فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان، وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام، سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب.
الله كان سينتقم للشعب. كانت أغراض الخيمة المقدسة ترافقهم في الحرب للدلالة على أن الحرب روحية. ذبح ملوك مديان، ونرى هنا موت بلعام، وأعطاهم الله النصر على المديانيين، أعطاهم نصرا كبيرا حتى إنهم لم يفقدوا ولا رجلا واحدا. الغريب في هذا الشعب أن الله أخرجهم من مصر في ليلة واحدة، ولكنه احتاج إلى 40 سنة ليخرج مصر منهم. والآن حتى بعد أن خدعوا من المديانيين ما زالوا يحضرون النساء منهم إلى المحلة. هذه هي المشكلة مع التعلق بالعالم. ليس خطأ أن نكون في العالم، لأن في العالم وضعنا الله. المشكلة أن لا يحل العالم في دواخلنا وحياتنا. الدرس الهام في هذا الأصحاح أنه يدعو للانفصال الروحي عن العالم. أين تسير الآن يا صديقي؟ هل تسير في النور؟ هل أنت في كلمة الله؟ هل أنت في شركة مع المسيح؟ هذا هو المهم. في الأصحاح 32 نجد الأسباط الذين لم تكن قلوبهم كاملة. رأوبين وجاد ونصف سبط منسة يطلبون الجهة المخالفة من الأرض. هناك تطبيق روحي رائع لنا في هذا، لا سيما إذا اعتبرنا أن عبور نهر الأردن يشير إلى موت وقيامة المسيح.
تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الآية الأولى إلى 15 من الفصل 32 من سفر العدد.
وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وأليعازار الكاهن ورؤساء الجماعة قائلين: عطروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وأليعالة وشبام ونبو وبعون، الأرض التي ضربها الرب خدام بني إسرائيل هي أرض مواش ولعبيدك مواش. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطى هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل أباؤكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض، صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما، ما عدا كالب بن يفن القنزي ويشوع بن نون، لأنهما اتبعا الرب تماما. فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهوذا أنتم قد قمتم عوضا عن أبائكم تربية أناس خطاة، لكي تزيدوا أيضا حمو غضب الرب على إسرائيل إذا ارتددتم من ورائه يعود يتركه أيضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب.
انزعج موسى من طلبهم وأخذ يذكر هذا الجيل الجديد بما حصل مع آبائهم عندما رفضوا دخول الأرض بناء على تقارير مغلوطة من الرجال الذين تجسسوا الأرض. خاف موسى من أن يعيد هذا الجيل كرة آبائه، خاف من مخاطرة عدم دخول الأرض بعد تعب 40 سنة. فاقتربوا إليه وقالوا: نبني صير غنم لمواشينا هاهنا ومدنا لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض، لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه. عرضوا أن يرسلوا رجالهم المحاربين لمساعدة الأسباط 9.5، وسمح لهم موسى أن يستقروا في الجانب الشرقي من نهر الأردن. حذرهم: إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. بكلمات أخرى، إذا أخطأتم فلن تفلتوا بذلك، ستحصدون ما زرعتم، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. هناك مكانان يعيش فيهما المؤمن، هناك برية العالم ويكون فيها معدما روحيا، وهناك كنعان مكان البركات الروحية. عندما نرى الشعب يعبرون نهر الأردن نجد درسين روحيين عظيمين. الحجارة التي وضعت في النهر تحكي عن قيامة المسيح. نحن لا نحصل على البركات الروحية إلا بفضل موت المسيح وقيامته. نحن متوحدون معه في موته وقيامته، وبهذا الأساس نمتلك كل بركة روحية لنا. هل حصد جاد ورأوبين ومنسة نتيجة اختيارهم؟ نعم. تذكر عندما عبر يسوع إلى كرة الجدريين المنحدرين من سبط جاد، فقد وجدهم في تجارة الخنازير أي النجس، وعندما شفى المجنون طلبوا منه أن يترك بلدتهم. لقد وصلوا إلى الحضيض، وهذا ما يحصل مع ابن الرب الذي يفشل في عبور الأردن ولا يأتي إلى كنعان الروحية. والآن إلى الفصل 33 من سفر العدد. هنا نجد سجلا للأماكن التي اجتازوها في رحلاتهم. لا يوجد لدينا سجل كامل بكل ما حصل معهم خلال هذه الرحلات في البرية،
القراءة ليست مثيرة هنا. لو فرضنا أنك تذهب لزيارة صديق لك عاد من رحلة لأوروبا وتسأله عن رحلته، ولو فرضنا أنه سيقول لك بأنه ذهب إلى روما ثم إلى باريس وبعد ذلك إلى سويسرا ومنها إلى ألمانيا إلى آخره، أنت لست مهتما بالأماكن التي زارها بقدر اهتمامك بما عمل هناك وكيف أمضى وقته. هذا ما يحدث معنا في هذا الأصحاح، ولكن بالرغم من ذلك فتوجد لنا دروس ثمينة. الأصحاح يبين لنا أن الله سجل كل خطوة خطاها الشعب وكان معهم في كل خطوة، ولكن مشكلة الشعب أنهم لم يكونوا مع الله بكل قلوبهم، كانوا في تمرد عليه معظم الوقت وقد تركوه مرارا، أما هو فلم يتخلى عنهم. وهذه واحدة من أعظم الحقائق المدونة لنا في كلمة الله: لا أهملك ولا أتركك. ويسوع قال: لا أترككم يتامى. كيف؟ بإرسال الروح القدس الذي يسكن في قلب كل مؤمن ويرافقه دائما وأبدا. قد نسقط ونعثر ونفشل، قد لا نتبعه كما يجب، ولكن شكرا لله أنه يسير معنا كل الطريق.
ينتهي الأصحاح بهذه الوصية التي أعطاها الله لموسى. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 51 وحتى نهاية الأصحاح 33.
كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، وتمحون جميع تصاويرهم، وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة، وتخربون جميع مرتفعاتهم. تملكون الأرض وتسكنون فيها، لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها، وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم، الكثير تكثرون له نصيبه، والقليل تقللون له نصيبه، حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له، حسب أصباط أبائكم تقتسمون، وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها، فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم.
يقول الزابوري: للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. الرب له مطلق الحرية أن يفعل ما يشاء في الأرض، وقد طلب من الشعب أن يدمروا أصنام ساكني أرض الموعد ومرتفعاتهم أماكن عبادتهم حيث كانوا يمارسون أشد أنواع الشرور، ومن بينها الممارسات الجنسية الخاطئة التي جلبت عليهم الأمراض الجنسية. وما عمله الله في تدمير وثنيتهم كان عمل رحمة من جانبه ورأفة بهؤلاء الشعوب، لذلك دعنا لا ننتقد الرب على فعلته هذه. الأصحاح 34 يحكي عن حدود الأرض والمسؤولين عن تقسيم الأرض، ولن نخوض في الحديث عن كل هذا، وسننتقل فورا إلى الأصحاح 35 من سفر العدد. سبق ورأينا أن اللاويين قد أخذوا للرب بدلا من أبكار الشعب، ولم يعطوا نصيبا في الأرض، ولكن كانت لهم مدن يسكنون فيها. سنقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى الرابع، ومن العدد التاسع وحتى 13.
ثم كلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحة قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها تعطون اللاويين، فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم وأموالهم ولسائر حيواناتهم، ومسارح المدن التي تعطون اللاويين تكون من سور المدينة إلى جهة الخارج 1000 ذراع حواليها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا، فتكون لكم المدن ملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف أمام الجماعة للقضاء، والمدن التي تعطون تكون 6 مدن ملجأ لكم.
6 مدن من بين المدن 48 والتي كانت تخص اللاويين، 6 مدن كانت مدن ملجأ. الرجل الذي قتل آخر يمكنه أن يلتجئ إلى إحدى هذه المدن، هذا يحميه من عمليات الثأر ويعطيه فرصة لمحاكمة عادلة، ولكن حماية مدن الملجأ لم تكن تطبق على الجريمة المتعمدة. نأتي الآن إلى الأصحاح الأخير من سفر العدد، الأصحاح 36. رؤساء عائلات أبناء يوسف أحدثوا مشكلة لموسى. إذا تزوجت بنات صلفحاد من خارج سبطهم فإن أرضهن ستذهب إلى سبط آخر، وإليك ما قاله الله في هذا الشأن: لا يتحول نصيب لبني إسرائيل من سبط إلى سبط، بل يلازم بنو إسرائيل كل واحد نصيب سبط آبائه. كان يجب أن تبقى الأرض لنفس السبط، لا يمكن لأحد أن يفقد ممتلكاته بشكل دائم، وفي سنة اليوبيل كل الممتلكات تعود لأصحابها الأصليين، كان هذا حماية من الرب للممتلكات. هذه هي الوصايا والأحكام التي أوصى بها الرب إلى بني إسرائيل عن يد موسى في عربات مؤاب على أردن أريحة. هذا يختم سفر العدد وخدمة موسى العلنية. يتابع سفر التثنية في خدمة موسى الخاصة.
رأينا لمحة عن حياة الشعب في البرية التي تميزت بالفشل والتمرد، بالتذمر والدموع، ووفرت لنا من بعدهم دروسا عظيمة لنحيا حياة لمجد الله في برية هذا العالم. تواعد معي صديقي المستمع في الحلقة القادمة لنعود إلى حياة الرب يسوع كما سردها لنا لوقا البشير. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في سلام الله العجيب.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.